أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه. احنا كلامنا وين أحبائي؟ كان الكلام في الآداب المشتركة بين المعلم والمتعلم، وذكرنا أدبين، الأدب الأول اللي هو الإخلاص، والأدب الثاني العمل بما يعلم، صح لو لا؟ هسه يدخل المصنف في الأدب الثالث، مما ينبغي للعالم والمتعلم أن يتأدبوا بصفة التوكل على الله تعالى. ومعنى التوكل على الله، معنى التوكل على الله الاعتماد على حول الله تعالى وقوته، وأن يؤمن الإنسان عموما والعالم والمتعلم خصوصا أنه لا مؤثر في الكون ولا في الوجود إلا الله تعالى. هذا معنى التوكل. توكل معناه أن تعتمد على الله تعالى في كل شؤونك، في كل أمورك، في كل أحوالك، وأن تعلم بأن المؤثر الوحيد في الوجود هو الله تعالى لكل شيء. المؤثر في الأفعال والأحوال والأقوال والحركات والسكنات هو الله تعالى. زين، طبعا من الواضح جدا الاعتماد على الله بهذا المعنى أو التوكل على الله بهذا المعنى هو من لوازم الإيمان، فمن فقده فقد الإيمان أصلا. فضلا على نعتبره أدب من الآداب التي نطلب من المعلم أو المتعلم أن يتأدب بها. ويا أحبائي، احنا وين نتكلم؟ نتكلم أنه يكون أكو آداب معينة كن ذول المعلم والمتعلم يتخلقون بها. لا، إذا نظرنا إلى التوكل على الله تعالى بأنه الاعتماد على حول الله وقوته والبراء من حول الإنسان وقوته، بعبارة ثانية، إذا نظرنا إلى التوكل على الله تعالى بأنه بمعنى أن لا مؤثر في الكون والوجود إلا الله، هذا مو يصير فقط أدب من الآداب، وإنما يكون معنى من معاني الإيمان ولازم من لوازم الإيمان. فمن فقده فقد الإيمان. ويا أحبائي ملتفتين، فضل على أن تكون متخلق به أو لا، واللي هو من آداب المعلم والمتعلم، لا، أصلا تسلب الإيمان إذا لم تكن تفضلوا، إذا لم تكن تؤمن بأن الله هو المؤثر الوحيد والأول في الوجود تسلب الإيمان. ليش يقول هذا الكلام؟ لأنه هو أصلا شنو معنى التوكل على الله؟ قلنا الاعتماد على الله في كل شيء. عكس ذلك شنو؟ الاعتقاد بالنفس بأنها هي المؤثرة، هذا معنى عدم التوكل على الله تعالى. ألا تتوكل على الله، أي تتوكل على نفسك أو على الأسباب. والتوكل على النفس أو الأسباب يستلزم لوازم فاسدة كثيرة. منها شنو هاي اللوازم الفاسدة؟ منها أنك لا ترى الله تعالى مستقلا بالتأثير والفعل، ترى نفسك مؤثر، ترى الأسباب مؤثرة، وهذا خلل عقائدي كبير. ويا أحبائي، فكون الإنسان يؤمن بأن المؤثر الوحيد في هذا الكون هو الله تعالى. زين شيخنا، وهاي الأسباب اللي تأثر، وهاي العلل اللي تأثر، وهاي المسببات التي تؤثر، نعم هذه بالتبع بالعرض تابعة إلى تأثير الله، وإلا التأثير المباشر لله تعالى. يعني لو شاء، يعني مثلا ما الذي يجعل الماء حارا؟ نار، الحرارة. يعني هاي إحماء الماء على النار يجعله حارا، صح؟ لو أراد الله تعالى لهذه النار أن تفقد تلك الخاصية في الحرارة، في إعطاء الحرارة للماء، لا تسمحون للشيخ للماء، لو أراد الله تعالى لتلك النار أن تفقد تلك الخاصية وأن يسلب من الخاصية، قادر أو غير قادر؟ يقينا قادر. فإذا أن نؤمن بأن النار حارة والنار محرقة، النار تحمل ماء وتجعله يصل إلى درجة الغليان، ولكن شنو؟ هذا بتسبيب الله تعالى، بأمر الله تعالى. صحيح النار والحرارة كما يعبرون في المنطق العلاقة بينهما ذاتية، صحيح ذاتية ولا تنفك، لا تختلف ولا تتخلف مثل ما أخذنا بالمنطق، صحيح. ولكن إذا رجعنا إلى الواقع أن الله تعالى هو العلة الحقيقية المؤثرة، وإلا بالله عليكم أحبائي، نار إبراهيم نار لو مو نار؟ نار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، احنا من ندرس بالمنطق صحيح انه نقول اكو علاقة ذاتية بين الحرارة والإحراق او بين الحرارة والنار، لكن في واقع الامر ان الله تعالى لو اراد لتلك النار أن تكون باردة أو للثلج أن يكون حارا أو لكذا وكذا، فالله تعالى هو المؤثر الحقيقي بالاستقلال، المؤثر عليكم السلام الحقيقي بالاستقلال هو الله، والمؤثرات الأخرى إن وجدت فهي مؤثرة بالتبع بالعرض. وإذا كان الكلام كذلك فمعنى التوكل على الله هو أن نتعلم أو نتيقن أو نعلم بأن مؤثر الوجود الوحيد الحقيقي المستقل هو الله، وما غيره مؤثرات بالتبع أو بالعرض. زين، طبعا مشكلة التوكل على الله أحبائي أنه تكاد تكون شنو مفقودة عند كثير من الناس، خصوصا عند طالب العلم. مرات طالب العلم يقرأ يتصور بأنه شنو فهم المسألة بذهنه بعقله، أنا ذكي وأفهم، فلان غبي أجلكم الله ومو ذكي ما يفهم. فإلمن عزى أسباب الذكاء وعدم الذكاء والفهم وعدم الفهم، عزاها لنفسه نسبها لنفسه، بينما في الواقع هاي مقدمات للذكاء، هاي مقدمات للفهم، مقدمات للعلم، بينما السبب الرئيسي هو الله تعالى، هو توفيق الله، هو الاعتماد على الله تعالى. شوف مثلا شقد أكو علماء عندنا، حتى نربط بالكلام، شقد أكو علماء عندنا وصلوا إلى قمة العلم والفقاهة والاجتهاد، علماء كثير، لكن ليش نرى القليل من هؤلاء العلماء برزوا وظهروا واشتهروا وعرفوا ودرست كتبهم؟ ليش؟ شنو السبب؟ إذا خلنا نفرض أكو اثنين مجتهدين بنفس العلمية، ليش واحد يبرز وواحد ما يبرز؟ طبعا ما نريد نعطي سبب يعني على نحو الموجب الكلي على حد تعبيره، احنا ما نريد نحول درس المنطق بس حتى نستفيد من هاي العلوم، يعني ما نريد نقول السبب الرئيسي والتام والعلة التامة هو هذا اللي راح نذكره، لا، لكن نريد أن نقول واحدة من الأسباب أن التوفيق إذا كان حليفا لإنسان برزه شهره أعطاه تلك القابلية. مثل شيخ الأنصاري رحمة الله عليه، شيخ الأنصاري رجل إيراني من إيران، اجى من ذاك المكان للنجف حتى يدرس يتعلم، اجى المرة الكربلاء وبعدين استقر به المقام في النجف. ليش الشيخ الأنصاري الوحيد هو الشيخ الأعظم لقب بهذا اللقب؟ وليش الشيخ الأنصاري لحد هاي اللحظة لا يكون طالب العلم طالبا إلا بعد أن يدرس المكاسب والرسائل اللي هي كتب الشيخ الأنصاري؟ ليش؟ بينما وش قد كتب بالفقه وش قد كتبت كتب بالأصول؟ ليش؟ أو مثلا غيره، مثلا الشيخ الآخوند اللي ذكرناه أكثر من مرة صاحب الكفاية، ذولا لماذا برزوا؟ أو صاحب المنطق هو نفسه الشيخ المظفر، أو عوف هاي الدروس العلمية الشيخ عباس القمي. بالله عليكم كم شيخ من المشايخ أو أستاذ من الأساتذة أو عالم من العلماء كتب كتابا في الأدعية قبل الشيخ القمي وبعد الشيخ القمي؟ لماذا كانت الشهرة والتوفيق والتسليط الأضواء والنبار على هذا الرجل؟ أكو توفيق، أكو سر موجود في هذا الشخص، أكو ارتباط بينه وبين الله تعالى، هذا واحد من الأسباب المهمة، وواحدة من هي هاي الأسباب أنه عنده توكل على الله تعالى. لمن يكتب يقول هذا بتوفيق الله، لمن يقرأ ويتعلم يقول هذا بتوفيق الله، لما يفهم الدرس يقول هذا بتوفيق الله، هذا بأمر الله. واضح أحبائي؟ ولذلك إحنا كون نركز على هاي المسألة. وفي مضمون الأحاديث ذم لمن لا يتوكل على الله تعالى، واحدة من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. أنتم أيها الناس إذا تتوكلون على الله تعالى كما تتوكل الطيور على الله تعالى لرزقكم، حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وترجع بطانا. يعني شنو؟ الطيور تطلع من بيتها عندها شغل، سيدنا عندها شغل، عندها وظيفة، عندها راتب، عندها مكان مخصص تروح له. لا، احنا إما ندق ونشتغل من الصبح الليل حتى نترس بطوننا ونشبع، صح ولا لا؟ هاي الطيور المساكين التي ليس لها شيء من هذا الامر تغدو خماصا جوعانا وترجع بطانا شبعانا. ليش؟ لأنها تتوكل على الله تعالى وتعلم علما يقينيا أنها طير، مع أنه ما عنده قوة مدركة وعاقلة، عندما تخرج من عشها ومن بيتها تتيقن أن هناك رزق ستحصل عليها، ولذلك الله تعالى يرزقها، تتيقن بأن الله تعالى لم يخلق نسمة نفسا إلا وقدر له رزقه. ويا أحبائي، فكون نتوكل على الله تعالى مثل هذا التوكل، لو كان لدينا من التوكل مثل ما لهذه الطيور بعد ما ظلينا نتصارع ونتحارب ونتقاتل ونتعارك على الأموال ونترك الأشياء الأساسية في حياتنا. واضح؟ هذا معنى التوكل على الله تعالى. طبعا بالمناسبة أيضا من الصفات الملفتة في التوكل على الله هذا الأدب أنه كفى به فخرا أنه يجعلك من المقربين إلى الله ومن أحباء الله، وأن الله تعالى يحبك. ليش؟ لأن الله تعالى في القرآن ماذا يقول؟ إن الله يحب كفى بذلك فخرا. أنا أريد أصير متوكل على الله تعالى حتى أحصل على هذه الصفة أن الله يحبني، وهاي كفى بها فخرا وسعيا من الإنسان المؤمن أن يحاول أن يحصل على هذه الصفة. خلينا نقرأ في التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه. قلنا شنو التوكل؟ هو الانقطاع إلى الله تعالى. فمما يلزم كل واحد منهما يا هما العالم والمتعلم، أن يلزم كل واحد منهما بعد تطهير نفسه من الرذائل المذكورة وغيرها. ليش قال بعد تطهير نفسه؟ لأنه وش ذكر أول شيء؟ كن إخلاص. وقلنا الإخلاص شنو معنى؟ تنقية النفس من الشوائب. واضح؟ زين. توجيه نفسه إلى الله تعالى والاعتماد عليه في أموره. وليش ذكر التوكل بعد العمل؟ لأنه عندما يخلص الإنسان ويسعى للعمل راح تجي، ها راح تجي هاي النقطة، أنه هذا عملي الذي عملته وحصلت من ورائه على علم أو على رزق أو على شيء آخر بسببي لو بسبب آخر. إذا ما كان عندنا توكل ننسب الأسباب لأنفسنا، وإذا كان عندنا توكل ننسب كل شيء إلى الله تعالى. زين. توجيه النفس إلى الله تعالى والاعتماد عليه في أموره وتلقي الفيض الإلهي من عنده. فإن العلم كما تقدم من كلام الصادق عليه السلام ليس بكثرة التعلم. أحبائي خلي نفهم هاي المسألة، ليس العلم بكثرة التعلم، وبنفس الوقت خلي نفهم وياها أنه مو معناها يا شيخ محمد أنه نبطل ما نقرأ. لا، نقرأ ونطالع ونتعلم، ولكن نضيف إلى ذلك مفهوما في قلوبنا عقولنا أذهاننا أن العلم لا يأتي فقط من كثرة الاطلاع والقراءة، وإنما توفيق من الله. ولذلك كواحد من الأولياء ينقل هاي العبارة اللطيفة، يقول مضمون كلمته، يقول عبادة 10 ساعات، عبادة 10 ساعات وقراءة ساعة تنتج أكثر من قراءة 10 ساعات وعبادة ساعة. واضح؟ واضح الكلمة؟ عبادة 10 ساعات، عبادة مو معناها بس أصلي، يعني توجه إلى الله تعالى لمدة 10 ساعات مع قراءة لمدة ساعة واحدة، نتيجتها بالنسبة لطالب العلم أفضل من عكسها اللي هو تقرأ 10 ساعات وتتعبد وتتوجه إلى الله ساعة واحدة. ليش؟ لأن يقول هو الأصل بالعلم مو كثرة القراءة، الأصل بالعلم هو التوفيق. وهذا شوف التفتو، أؤكد على هذا المعنى، مو معنى نترك القراءة، لا، أكو تلازم وترابط بين العبادة والمطالعة والعلم والقراءة. فيقول التوجه إلى الله تعالى أكثر عبادة أبي بكر، أبي ذر يا أبي بكر لعنة الله، أكثر عبادة أبي ذر شنو كانت؟ كانت التفكر. تفكر أكثر عبادة أبو ذر، يتفكر في ذات الله. ليش نروح لأبو ذر؟ سيد باقر الصدر ينقل عنه قدس الله روحه أنه يقول له شلون الطالع؟ يقول لهم أفكر في طيلة اليوم، ما أدري بمقدار الساعة السنسيان من عندي ما أقدر أحدد، أفكر في طيلة الوقت 90% تفكير و10% مطالعة. 90% تفكير شو معناه؟ هو هذا التفكير مو فقط التفكير الذهني، لا، التوجه من الله، الانقطاع إلى الله تعالى أيضا نافع في هذه الأمور. ولذلك طالب العلم إذا يريد يفتهم يصير زين يفهم الدروس بسرعة، خلي يشوف عدة توجه إلى الله تعالى أو لا. وبالعكس إذا شاف عدة خلل قبل فترة واحد سألني من الطلبة أنه شو أنا ما أتوفق، مثلا امتحنا امتحانات وما توفقنا، نقرأ وما نتوفق، نمتحن وما ليش؟ خلي شوف واحدة من الأسباب، خلي شوف أنه شنو علاقتك مع الله تعالى. عندك تقصير مع الله تعالى؟ لا. عندك بعد عن الله تعالى أو لا؟ عندك ذنوب أو لا؟ هاي أيضا مؤثرة أيها الأحبة. زين. كما تقدم من كلام الصادق عليه السلام ليس بكثرة، أن العلم ليس بكثرة التعلم، وإنما هو نور من الله تعالى ينزله على من يريد أن يهديه الله تعالى وأن يتوكل عليه ويفوض أمره إليه عليكم السلام، ولا يعتمد على الأسباب. شوف الكفت أحبائي، فيوكل إليها يوكل إلى الأسباب، هذا الذي يعتمد على الأسباب، الله يكله إلى الأسباب، يقول له روح أنت والأسباب، فيوكل إليها وتكون وبالا عليه، الأسباب تكون وبالا عليه، ولا يتكل على أحد من خلق الله تعالى، لأنه خلق الله مهما كانوا ناقصين قاصرين غير قادرين على إعطائك كل ما تريد، بل زين إذا لا نتوكل على الأسباب ولا نتوكل على الخلق، على من نتوكل؟ بل يلقي مقاليد أمره إلى الله تعالى في أمره ورزقه وغيرهما، يعني في كل شؤونه. زين يظهر عليه حينئذ إذا سوى هذا الفعل، إذا ألقى كل شيء على الله تعالى، يظهر طبعا أكو فرق بين التوكل والتواكل. تواكل واحد معناه يصفط ويقعد وينام من الصبح لليل، يا بشيخ محمد ليش انت قاعد وساكت؟ يقول والله متوكل على الله، يا بطلع اشتغل جيب رزق لأهلك، يقول والله متوكل على الله، اقرأ عندك امتحان، لا متوكل على الله. هذا شيء يسموه، يسموه تواكل، تخاذل مو توكل. لا، توكل مع أنك تسعى ومع أنك تعمل ومع أنك تقدم، ولكن غاية الأمر تكل التوفيق والنجاح والنتيجة إلى الله تعالى، هذا معنى التوكل. توكل أكو شغل بس النتيجة على الله مو على عملي، التواكل ما أكو شغل وتقول النتيجة على الله. واضح الفرق بيناته؟ زين زين. يظهر عليه حينئذ من نفحات قدسه ولحظات أنسه ما يقوم به أوده، أوده يعني عوجه، يعني انحرافه، الأود الانحراف أو العوج، ويحصل مطلبه أو يحصل مطلبه ويصبح به أمره، يعني الإنسان المتوكل على الله هي الثمرات والنتائج. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله كلامنا عن طالب العلم يجب أن يتصف بالتوكل، إن الله تعالى قد تكفل لطالب العلم برزقه خاصة كما ضمنه لغيره، مثل ما هذا العامل المسكين يطلع بالمصدر بالعمالة من الصبح لليل شقد يحصل 15,000 10,000 شقد يومي شهريته 300,000، انت طالب العلم الله تكفل لك بهذا الرزق، انت ما قاعد تشتغل عمالة ولا تذكرك يا سيدنا ولا خفطة ولا ما ادري شنو، وانما فقط شنو تقرأ وتطالع، الله تعالى تكفل لك بهذا الرزق منه خاصة. ليش؟ لانك تطلب العلم. زين، بمعنى أن غيره، شنو معنى أن الله كفل لطالب العلم رزقه؟ مو يعني يأكل وينام ويشرب وينام وهاي هي، لا أحبائي، إن الله تعالى قد تكفل لطالب العلم، شنو معنى؟ أن غيره يحتاج إلى السعي على الرزق حتى يحصل غالبا على ذلك الرزق، وطالب العلم لا يكلفه بذلك بل بالطلب بالدعاء بالتوسل بالقراءة بالكذا. زين، وكفاه مؤونة الرزق إن أحسن النية، وإلا إذا ما أحسن النية يأكل في بطنه شنو؟ سحت، نستجير بالله، هاي أموال الإمام اللي يطوك إياها تكون سحوت. زين، إن أحسن النية وأخلص العزيمة. وعندي في ذلك المصنف نفسه يقول من الوقائع والدقائق ما لو جمعته بلغ ما يعلمه الله من حسن صنع الله تعالى بي وجميل معونته منذ اشتغلت بالعلم. يعني يقول عندي قصص وشواهد كثيرة على أن الله تعالى يتكفل عفوا بكل أحوال طالب العلم سواء المادية أو غير المادية. زين، وهو مبادئ 10,390 إلى يومي هذا. يعني يقول مصنف من أول ما دخلت للحوزة ودرست طلبت العلم إلى يومي هذا أنا عندي قصص كثيرة تؤيد وتكون شاهدا على هذا المعنى، وهو منتصف شهر رمضان 53,900. وبالجملة فليس الخبر كالعيان، يعني يقول هذا اللي شيخ أبو جعفر يحكي لك هسه قد ما كان مو مثل ما أنت تعاين بنفسك و تجرب بنفسك أن الله تعالى يتكفل بكل أمورك المادية والمعنوية. زين، وروى شيخنا المتقدم محمد بن يعقوب الكليني قدس الله روحه بإسناده إلى الحسين بن علوان قال كنا في مجلس نطلب فيه العلم، راح يجيب لنا شاهد من الروايات على التوكل على الله، وقد نفدت نفقتي، خلصت نفقتي في بعض الأسفار، فقال لي بعض أصحابنا من تؤمل فلوسه خلصا، من تؤمل يا اللي ترجو أنه ينطيك أموال لما نزل بك؟ فقلت فلانا من الناس، فقال إذن والله لا تسعف حاجتك، ما راح تحصل شيء، ولا يبلغك أملك، ولا تنجح طلبتك. قلت وما علمك رحمك الله؟ من اللي قلت؟ من اللي علمك؟ من اللي أخبرك بذلك؟ قال إن أبا عبد الله عليه السلام حدثني أنه قرأ في بعض الكتب إن الله تبارك وتعالى يقول، حديث قدسي، إيش قد لطيف هذا الحديث القدسي، كن نتأمل لي، وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس. الله أكبر. كل من يؤمل غيري الله تعالى يتكفل ويحلف بعزته وجلاله أن يقطع رجاءه وأمله. ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس ولأنحينه يعني أبعده من قربي ولأبعدنه من وصلي ما أخلي يصل يتواصل معي. أيؤمن غيري في الشدائد والشدائد بيدي ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة. يعني كل شيء عندي أنا بعد ليش تروح لغيري أيها الإنسان. وبابي مفتوح لمن دعاني فمن الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها. شقد عتاب مؤلم من الله تعالى. الله يقول الحوائج كلها بيدي والأبواب عندي والمفاتيح عندي. أكو واحد شفتوه في يوم من الأيام اعتمد على الله وتوكل على الله ودعا الله وتوسل بالله ورجع خائبا. فمن الذي أملني الله تعالى يعد لنوائبه فقطعته دونها ومن الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني. ثم يقول الحديث القدسي أيضا جمعت آمال عبادي عفوا جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا أو جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي ملائكة فلم يثقوا بقولي وراحوا يدورون منا ومنا غيري. ألم يعلم من طرقته نائبة للنوائب نزلت به نائبة ومصيبة أنه لا يملك كشفها أحد غيري. حتى إذا تصورت بأنه الأسباب اللي كشفت نائبته بالأصل الله تعالى أراد ذلك إلا من بعد إذني فما لي أراه لاهيا عني. ليش لاهي عني متوجه إلى غيري؟ أعطيته بجودي ما لم يسألني. الله تعالى شكد أعطانا أيها الأحبة أشياء ولم نسأله. هل سألته أن يجعلك ذكرا؟ هل سألته قبل ذلك أن يخلقك؟ هل سألته أن يجعلك بهذه الصورة الحسنة والغير مشوهة؟ جاوبني شيخ محمد. سألت الله تعالى وانطاك هاي الأمور كله تفضل من الله تعالى. هل سألته أن يجعلك في بلد أمير المؤمنين وما أودعك في بلدان الكفر والإلحاد والانحراف؟ هل سألته أن يجعلك طالب علم؟ هاي كل هاي كلها تفضل من الله تعالى. أعطيته بجودي ما لم يسألني ثم انتزعته عنه بعض الأشياء اللي يسلبها الله لاختبار الإنسان فلم يسألني رده. تكبر علي ما يقول لي سلبت الصحة حتى أختبره ما يقول لي يا ربي شافيني وعافيني قبل يروح الغير واحد. أفيراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائري؟ هذا أمر غير عقلاء لا يفعله العقلاء. أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ ليش ما تسألني أيها العبد هل وجدت بخلا عندي؟ شقد مؤلم هذا الكلام. أبخيل أنا فيبخلني عبدي أوليس الجود والكرم لي؟ هذا الحديث أيها الأحبة مع أنه مؤلم يستحق أنه الإنسان يجعله حجة أمام الله تعالى. قل له تعالى يا ربي أنت قلت بأنك لست بخيلا وتعطي من سألك وأن لم يسألك فأنا أسألك وشوف العطاء اللي ينزل عليك. لكن شو يحتاج لها؟ صفاء قلب، نية صادقة، خلوة مع الله تعالى، توجه حقيقي. هاي الرادة لك إيش ما يضع. واحد يعاني من سوء الفهم، واحد يعاني من بلادة التفكير، واحد يعاني من بطء الذاكرة، ضعف الذاكرة، واحد يعاني من كثير من هاي الأشياء اللي نعاني منها مثلا، يتوجه إلى الله ويطلب ذلك بصدق وإخلاص من الله وخليه يشوف النتيجة. وحتى بالأمور المادية، حتى بالأمور المادية كذلك الحديث مطلق زين. أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس العفو والرحمة بيدي؟ خاف واحد يقول هامو أنا مذنب. الرحمة والعفو من الله، أطلب العفو والرحمة من الله. أوليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني؟ أكو واحد يقدر يقطع الأمل إذا أراد الله تعالى أن لا يقطعه؟ أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري؟ فلو أن أهل السماوات وأهل أرضي أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع من تقصم من ملكي مثل عضو ذرة. خاف واحد يقول بأنه إذا كلها تطلب من الله خاف يخلص الملك عند الله. لا، يقول له كل الناس تسأل وتطلب وأعطيهم جميعا بمقدار ما أعطي لكل واحد منهم ما نقص من مقدار ذرة. وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ هو الملك بيد من؟ بيد الله. كيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني. كل الإنسان يراقب الله تعالى ولا يعصي. زين، بعد أكو فد كلام يعني بهذا المعنى، خلينا ندخل إلى الصفة الرابعة أو الخلق الرابع أو الصفة الرابعة التي يجب أن تكون عند طالب العلم وعند الأستاذ، اللي هي حسن الخلق. وهذا ما يحتاج كلام أيها الأحبة، هذا واضح جدا أن حسن الخلق أساس كل شيء. يأتي شخص إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول له: يا رسول الله، ما هو الدين؟ الدين شنو؟ الشريعة شنو؟ فقال له: حسن الخلق. ثم جاءه عن يمينه فقال: ما هو الدين؟ قال: حسن الخلق. ثم تحول إلى شماله فقال: يا رسول الله، عرف لي الدين، ما هو الدين؟ فقال: حسن الخلق. جاءه من خلفه فقال: يا رسول الله، ما هو الدين؟ قال: حسن الخلق. حسن الخلق هو أساس الدين، هو أساس كل شيء. وأكثر ما يلج الجنة من عبادي شنو؟ أصحاب الأخلاق الحسنة، صاحب الخلق الحسن، كما في مضمون الروايات. ولذلك يقول الرابع حسن الخلق زيادة على غيرهما من الناس، يعني الناس أيضا مطلوب منها حسن الخلق، لكن نأكد على هذه الصفة، نريد أنه تتخلق بالأخلاق الفاضلة أكثر من الناس الآخرين. لكن مع شديد الأسف هذه الصفة قد تكون غائبة عند البعض، ما أقول الجميع. تصعد بالسيارة رايح لأهلك مثلا وتشوف مثلا يصير خلل معين، رأسا تقب بوجه الناس، يقول لك: شايفين ايش مواقف؟ يقول لك: مو انت شيخ، مو انت طالب علم، صح؟ هذا شو معناه؟ معناها انت طالب علم المفروض انه ما تعصب بسرعة، ما تزعل بسرعة، ما تتجاوز بسرعة، هذا المفروض. هذا نشوف المعنى لو ما نشوفه. تمشي بالشارع واذا بيك تقب على الاخرين، عندك سيارة بس عاوزك ما ادري تكض المسدس مالتك وتكتلهم واحد واحد، شنو ليش علينا؟ مفروض أنه الإنسان يكون أكثر حلماً، أكثر صبراً، أكثر خلقاً. ولذلك يقول شنو؟ زيادة على غيرهما. المفروض أنه أخلاقك مو الأخلاق الطبيعية اللي متداولة عند الناس، لا، أكثر بعد. زين، من الناس والتواضع وتمام الرفق وبذل الوسع في تكميل النفس. روى معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، أستاذ أو طالب، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم. أنت الطالب مفروض تتواضع والأستاذ كذلك. ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. واضح أحبائي؟ هذه الصفة الرابعة. خلينا نتحول إلى الصفة الخامسة: أن يكون عفيف النفس، عالي الهمة، منقبضا عن الملوك وأهل الدنيا. كون الإنسان الذي يريد أن يكون طالبا للعلم أو معلما يجب أن يتحلى بالعفة. والعفة شنو معناها؟ هاي أن يكون منقبضا عن الملوك وأهل الدنيا، مو مائل إلى الملوك وأهل الدنيا، مو منجذب نحو الملوك وأهل الدنيا، لا يدخل إليهم طمعا ما وجد إلى الفرار منهم سبيلا، يحاول أن يفر ويهرب من الملوك وأهل الدنيا صيانة للعلم كما صانه السلف. فالمفروض أنه الإنسان يكون عفيف. إذا وجدت العلماء على أبواب الأمراء فقل: بئس العلماء وبئس الأمراء. ليش؟ لأن هذا يكون واعظ من وعاظ السلاطين، يروح يبحث عن الأموال. والمفروض العكس، أنه يكون عفيف النفس، متحرزا من طلب المال والدنيا. طبعا عفة النفس مو فقط عن هاي الأمور، عن الشهوات وعن كل شيء، عن كل ما حرم الله، لكن في خصوص طلب المال يكون عفيف بصفة واضحة. زين، هاي الصفة الخامسة: فمن فعل ذلك فقد، يعني شنو فمن فعل ذلك؟ فمن مال إلى الملوك والأمراء فقد عرض نفسه وخان أمانته، اللي هي هاي العلم. وكثيرا ما يثمر عدم الوصول إلى البغية. أي واحد يحاول أن يطلب المال والجاه والمنصب والأمور المادية من العلماء غالبا ما يفقد هذه البغية والمطلب، لا يحصل على شيء، يخسر الدنيا والآخرة. زين، الصفة الأخيرة، طبعا أكو أحاديث أنتم تقولونها إن شاء الله حتى ما نطيل في هذا. الصفة الأخيرة السادسة: أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام. فوق الإخلاص والعمل بما تعلمت والتوكل على الله وحسن الخلق والعفة، إيش نحتاج بعد؟ نحتاج أن نطبق هذه الأمور في الواقع ونحافظ على ظاهر الإسلام وعلى شعائره. ولذلك إقامة الصلوات في مساجد الجماعات، ولا شنو فائدة الطالب علم يروح لمنطقته وما يصلي إماما مأموما؟ هسه إذا إمام أكو جزاك الله خير، كنت حافظ على الذهاب والرجوع إلى المسجد، لأنه يقول لك هذا طالب ليش ما تصلي جماعة؟ يقول: والله شيخ كاظم منطقتنا أصلا ما يروح للجماعة، مع أنه الجماعة موجودة. يا بليش ما تحضر مجلس عزاء؟ يقول: شيخ أحمد مثلا ما يحضر للمجلس مع أنه طالب علم، هو المفروض يحضر قبلي. فشوفوا يقاس عليه من؟ على طالب العلم. زين، حضور في الصلوات ومحافظا على شريف الأوقات، مو طالب علم الساعة بيش الصلاة 11:30 هو بيش الساعة يصلي بالوحدة أو بالثنتين؟ مو صحيح، يجب أن يحافظ على أوقات الصلوات، ولذلك راح نختصر حتى ما توازين الصلاة. وإفشاء السلام للخاص والعام، كل الإنسان هو يفشي السلام، هو يبادر بالسلام، مو تعرفه تسلم عليه ما تعرفه ما تسلم، لا، تبادر في السلام على كل شخص مبتدئا ومجيبا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي الصفة اللي هي مع شديد الأسف منعدمة وغائبة، ما أكو طالب علم عود يمر ويشوف لمنكر ويأمر بالمعروف لا ينهى عن المنكر، لا، شعلي أنا شعلي، مو صحيح؟ هاي المشكلة. زين، والصبر على الأذى بسبب ذلك، يتحمل الجوع، الفقر، الحشي، التعب، الملامة، المعرف شنو كله يتحمله من أجل طلب العلم، صادعا بالحق بادلا نفسه لله، لا يخاف لومة لائم، متأسيا في ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأنبياء، متذكرا ما نزل بهم من المحن عند القيام بأوامر الله. نحن شايفين طلبة العلم بزمننا، احنا مو بعيد زمن، بزمننا كنا ناكل خبز يابس من نجي للأقسام الداخلية أو للمدارس، خبز يابس ما أكل، لا مندي ولا ما أعرف شنو، شي يجيبوا لكم كباب، ما أعرف شي يجيبوا لكم هسه، ها تبمن وقيمها. فهاي إحنا ما شايفين في شيء أحبائي، قبلنا كانوا يجاهدون ويبذلون الغالي والرخيص من أجل طلب العلم، إحنا هسه مسيطرين، مرتاحين، متونسين. نزل، ويتخلق بالمحاسن التي ورد بها الشرع. هذا تمام الكلام في الآداب المشتركة بين طالب العلم والمعلم. القسم الثاني، الآداب في درسهما واشتغالهما، يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.